بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا أهل السنة في ليبيا يرغبون في الإجابة عنها. سؤالهم الأول يقولون: في هذه الأيام نرى شيئا من الفسحة للسلفيين عندنا وفي مناطقنا، ولكن نرى من بعضهم تكاسلا في الدعوة في الوقت الذي يجب أن تتضافر الجهود في ذلك، فنحب منكم نصيحة لعل الله أن ينفع بها، وكذلك حول الاجتهاد في طلب العلم. الجواب: فعلا أن الأمر فرص، وما دام أن الله سبحانه وتعالى أزال عنهم ذلك المجرم، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وهيأ لهم في الوقت، وهيأ لهم أيضا في البلاد ما يستطيعون نشره مسابقة للباطل. فأذكرهم أنهم لا يأمنوا صولة الباطل، سواء كثر السلفيون أو قلوا في ذلك البلد. وأن الحق والباطل صراعا يتصارعان على مر التاريخ، ولقد مكثوا دهورا لم يجدوا هذه الفرصة. وليعلموا وفقهم الله والسامعين أن أعداء الله الكفار لا يتركون لهم ولا لغيرهم المجال والفرصة تسنح لهم باستمرار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وما دام هناك عندهم متسع للدعوة إلى الله عز وجل فلينهضوا في هذا الشأن. من كانت له قدرة يجب عليه أن يعتني بنشر دين الله بقدر مستطاعه. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل بالقيام به، ولنا به أسوة حسنة، ولا أحسن من ذلك أبدا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا السبيل سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، سبيل جميع الأنبياء. وأنا أقول لكم ولمن يسمع: المسألة فرص عندنا وعندكم وفي سائر من يجد مجالا لنشر دين الله، فإنه والله من وجد مجالا أن يعلم الواحد والاثنين والعشرة والأكثر يفقهون دين الله أن هذا في حقه يعتبر من النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجلا واحدا. فاجتهدوا في نشر التوحيد والسنة وتدريس العلم بشتى أنواعه، ومن هنا قد خرج أناس على خير، عندهم قدرة في تدريس العامة وغير العامة، ممن يحب أن يستفيد في القرآن ويستفيد في السنة ويستفيد في اللغة العربية وفي مصطلح الحديث، علوم الحديث، وفي فنون طيبة مباركة. فإيانا وإياكم وإياهم أي غيرنا أن نشغل عن العلم وعن ما هو أهم عندنا من غيره. وإذا حصل أن الإنسان دفع عن نفسه شرا فبمقدار ما يندفع الشر ثم يعود إلى شأنه، ولا يسترسل ولا يستجري أنه الشيطان في أهواء. وقد ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان، وفي لفظ ولا يستهوينكم الشيطان. والشاهد أن الشيطان يستجري الإنسان ويستهويه، فربما كان في عمل صالح يبالغ فيه حتى يبعده مما هو خير له من ذلك الذي اندمج فيه حتى غلا أو حتى افتعت. وما سيرة من غلا ممن مضى إلا على هذا المنوال، أعني يستجريه الشيطان. فكن متزنا أيها السني، أعني بذلك أنك تضبط نفسك على الأمر المهم، تقاوم ذلك الشر، ثم تعود إلى جادة الخير الذي أنت عليه، كما كنت عليه في الخير ذلك الذي عليه أيضا تسير على ما أنت عليه. تارة تجد نفرة من القرآن، عود نفسك على الرجوع إلى القرآن ومراجعته وتدبره والاستفادة من معانيه. تارة تجد نفرة من علم الحديث، حاول تهجم على علم الحديث، تعود نفسك على محبته وترويض نفس عليه. تارة ترغب في المطالعة وتجنح عن البحث، حاول أنك تعود إلى المكتبة وتبحث، ولا تدري إلا وإن شرح صدرك وما تحب أن تخرج من المكتبة. وهكذا كل ما نفرت نفسك من شيء وهو من دين الله ومما مهم في شأنك، لا تدع لنفسك مجالا للنفور عن كل خير وعن أي خير، بل حاول تكون سباقا في ذلك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذا يصدق على الأوابين، الأواب هو الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا حصل له فتور أو ضعف رجع، استغفر الله أكثر من ذكر الله، استعان بالله، رجع إلى الخير، كل ما حصلت عليه غشاء واستبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا وصف الله المتقين. واعلموا أن أساس دين الله هو نشره، تعلمه وتعليمه، هذا هو أساس دين الله. العلم النافع ثمرته العمل الصالح. فلا ينشغل الإنسان عن أصل علم الأصول، علم الأصول كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علما وعملا ودعوة. ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أعمارهم من بعثتهم إلى وفاتهم عليهم الصلاة والسلام فيما أمرهم الله عز وجل به من نشر دين الله. هذا هو الفلاح، أفلح المؤمنون بإيصال هذا الدين إليهم عن طريق نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله الله أهل السنة في الاهتمام بطلب العلم والاهتمام بإنزال كل أمر في منزلته، فإذا اعتدى الأعداء دفع عن نفسه، وهذا عمل بالعلم، وجاهد في الله كما أمره الله عز وجل. وإذا يسر الله له شيئا من الفرصة، يسرت له بعض الفرص السانحة للتفرغ في العلم، أقبل على العلم، وما شأنه إلا خدمة دين الله وطلب العلم، تفقه في شرع الله عز وجل، يرد الله به خيرا يفقه في الدين، علم وعمل. فلا يصلح أن يقال إننا لسنا مثلا إن فقط القصد أن دعوتنا لا تدفع عن نفسها، باعتبار أنها دعوة رحمة وتفسيرها دعوة رحمة لا تدفع عن نفسها، هذا ليس من الرحمة بل من المأثمة. فمن الرحمة أنها تدفع عن نفسها مهما كان بقدر المستطاع، ومن العمل بالعلم أنها تدفع عن نفسها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوتنا، سيرته موجودة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا قرأت سيرة السابقين الأولين المهاجرين والأنصار رأيت ما لا تستطيع القيام به بالنسبة لك على ضعف إيماني وإيمانك من الوقوف أمام أعداء الله ومن نصر دين الله ومن حمل شرع الله والدعوة إلى الله وسائر ما هو من شؤون العلم والتعليم ونفع الأمة. فلا يجعل الإنسان علمه، يعني لا يجعل الإنسان شأنه بين التوكل والتواكل، يعني لا إفراط ولا تفريط، فلا يكون تاكلا. الدعوة السلفية دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الهدى، إلى العلم، إلى السنة، إلى البعد عن الفتن، لكن ما هي دعوة صوفية؟ ما هي صوفية؟ الدعوة السلفية دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الهدى وإلى العلم، لكن ليس معناها أنك إذا كنت سلفيا تكون يعني تكون جبانا ما تستطيع تدفع عن نفسك العدو وخلاص اذبحني واطفئ نور الله، ما هو صحيح. ولا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، ولو كان هكذا سلفيا ما وصل إلينا شيء من دين الله إلى ما وصل إلينا دين الله صافيا نقيا. ثم اعلم أن السني مجاهد باستمرار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهو تار بلسانه وتار ببنانه وتار بجنانه وبسائر شؤونه مجاهد. فعلا أهل السنة من سلفنا رضوان الله عليهم على هذا الحال، فهو مجاهد باستمرار، إن رأى بدعة جاهدها وإن رأى فتنة قاومها وجاهدها، وإن حصل اعتداء جاهده، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا في سبيل هاجروا وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الآية. سؤالهم الثاني يقولون: هل يجوز هدم الأضرحة دون النظر إلى المفسدة التي من الممكن أن تحصل بعد ذلك؟ الجواب: إذا رأيت منكرا تقدر على تغييره قم بذلك حتى وإن كان يخشى من شيء من الأذى والضرر تتحمله، فاصبر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يوضع في الحفرة ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير ذاك من صنع إلى حضرموت، لا يخشى الله الذئب ولا غنمه. الحديث: لا يخشى إلا الله. الشاهد من هذا الثبات على الدين، وأن الإنسان إن حصل له أذى في جانب دين الله أن هذا لا يثنيه عن الأمر معروف أنه منكر. يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. يرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي ضربه قومه فعدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك من لا شك في حصول الأذى وربما شيء من الضرر، وقد حصل الضرب لأئمة، وفي كتاب المحن نعم ذكر جملتين من المضروبين ومن حصلت لهم محن عظيمة في جانب دين الله: الإمام مالك، سعيد بن المسيب، الإمام أحمد، شيخ الإسلام، أما منهم من سجن، منهم من قتل، منهم من شرد، ومن زمن الحجاج، ومنهم كل ذلك من أجل دين الله. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإن كان هناك مفسدة تتوقع بل ترى أنها أشد وأعظم تهدم قبرا ويعني ماذا ويحصل من الضرر ما لا يحصل ماذا يكون من ورائه نفع في ذلك القبر من قتل وقتال ومن الغد ومن الوقت القريب، قاموا فبنوه ورمموه وأصلحوه ورفعوه وبالغوا في الإطراء له، ما كانت هناك نتيجة، فلا بد من أنه لا يكون تغيير المنكر بأنكر. ننصح بهدم الأضرحة المرتفعة، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوصية لسائر أمته، ويكون ذلك بما لا يؤدي مفسده إلى ما هو إلى منكر إلى أنكر منه، تغيير منكر إلى ما هو أنكر منه. وإن كان عبارة عن توقعات وما إلى ذلك يصبر الإنسان، يصبر ويعير المنكر. ما الراجح في مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة؟ قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جملة من الأدلة نظير ما تقدم تدل على العذر بالجهل في سائر أمور دين الله، سواء في العقيدة أو في غيرها. وقد توسع الإمام ابن كثير رحمه الله شيئا ما في هذه المسألة عند الآية المذكورة من تفسيره عند قول الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشنقيطي أيضا له كلام جيد، وهناك أجزاء مصنفة وخلاصة القول ما سبق. من أسئلتهم يقولون: شخص يقوم بتهريب الديزل إلى إحدى الدول المجاورة يتاجر به من غير علم الدولة، ما حكم هذا العمل؟ وكذا غيره من الأعمال التي تمنعها الدولة لمصلحة ما. أجيب عن هذا سابقا بما حاصل، وأنه ينصح باجتناب ذلك لما قد يتوقع من الضرر التابع لمثل هذا. غالب ما يحصل مثل ذلك لقصد شيء من زائد الأرباح، لا لأنه شيء لا بد منه قد اضطر إليه حتى بلغ إلى حالة لا بد أن يفعل ذلك. يقولون: ما حكم المشاركة في البرلمانات والانتخابات التي من المزمع إقامتها في بلادنا أي ليبيا خلال الفترة المقبلة؟ الجواب هو ما تقدم: المشاركة في البرلمانات والانتخابات لا تجوز، لأنها تقليد للكفار، ولأنها مليئة بالمخالفات والأضرار. وفي المبادئ المفيدة، باعتبار أن الصغار أصلحهم الله ربما تأثروا ببعض ما يسمعون أو يرون، قلنا ندخل لهم كلمة من هذه أو في بعض الفقرات. أدخلنا لهم عدة كلمات لمعرفتها خوفا عليهم من هذا الضرر ومن هذا السوء، والحمد لله منشورة أيضا في كثير من الأماكن وفي الموقع. الانتخابات محرمة لأنها من النظام الديمقراطي المحرم، ولأنها تقليد للكفار، ولأنها مفاسد، ولأنها فيها مساواة صوت الرشيد بصوت الفاسق، وغير ذلك من البلاء. وهكذا أيضا يعني التوسع في أمر الحزبية، الحزبية محرمة، نشروا ورقة يعني فيها فلان حزب كذا وفلان له حزب كذا وفلان له حزب كذا، وآخرون يقولون أنهم سيجعلون حزب للسلفيين. ننصحهم بتقوى الله وأن يجنبوا هذا المنهج الصافي المخالفات الشرعية، سواء أصحاب جمعية الحكمة أو أصحاب تلك الجمعيات أو غيرهم، لا يعرضون أنفسهم لمزيد من المخالفات بالحزبية هذه. والله يعلمون ذمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكتابنا واحد ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم وقبلتنا واحدة وسنتنا واحدة. لا يحتاج المسلمين أن يتمزقوا هذا التمزق كل حين هذا له حزب كذا وهذا له حزب كذا وهذا له حزب كذا. يعني كل من رأى واحد من حزبه معه يعني مجموعة من الناس اتخذ له حزبا، من معه مجموعة من الناس كون له حزبا على ذلك المنوال. صلى الله العافية، هذا ضرر على البلاد والله. كلما توسعت الأحزاب ازدادت الفتن وازداد الفشل، وكل يريد يضاعف جهده في حزبه وربما ضاد الآخرين. ومن أول يوم والصراخ حاصل على هذه الأفعال أنها لا تجوز. فمن يقول مثلا أنه يعني أن كل السلفيين سيكونون تحت حزب، هذا كلام يتكلم به عن نفسه. الحزبية محرمة هذا حزب الله عز وجل الذي هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله المؤمنين كلهم أن يكونوا كذلك. الحزبية محرمة وقد ذاق مرارتها وتكلم بمرارتها من قد ذاق مرارتها وعرف شؤمها، وأدلة ذلك كثيرة. وهذا القول ما هو صحيح، وما كنا عليه ولله الحمد لا نزال عليه من البعد عن المخالفات الشرعية البدع والخرافات والحزبيات في سرانا وضرانا إلى أن ربنا يتوفانا. نسأل الله الثبات على دينه وأن لا يفتننا في ديننا وأن لا يخذلنا، نسأل الله العافية. وهؤلاء الذين يفتنون الناس سواء كان الرافضة أو من والاهم الله لهم بالمرصاد، إنا من المجرمين منتقمون، فسيخفيكهم الله وهو السميع العليم. الشاهد بارك الله فيكم أن هذا القول ما الله يصلح العباد. يا ابن الحزبية حرام ولا حلال؟ الحزبية حرام ولا حلال؟ حرام؟ أي الحزبية حرام. والانتخابات حرام ولا حلال؟ حرام. طيب بارك الله فيكم، رجل طلق امرأته فهل أبوه ما يزال محرما لها؟ نعم محرم لها ولو طلقها ابنه. يقولون ما صحة قول بعضهم في الفتوى بتغير الفتوى من الزمان حسب الزمان والمكان؟ أما بالنسبة لدين الله فهو دين الله، والحق هو الحق، والدليل هو الدليل إذا اتحدت المسائل. وأما بحسب أحوال الناس، مثلا هذا له حالة تضطره وهذا له حالة غير اضطرارية وهذا نعم فالنظر إلى أحوال الناس من حيث اضطراره وعدم اضطراره ومن حيث حكمه قد يختلف مثلا الحكم. يأتيك هذا ويقول وقع على امرأته في نهار رمضان ماذا عليه؟ تقول عليك تحرير رقبة لأنه موسر يستطيع أن يعتد. يأتيك هذا فقير نقير ما يستطيع لا تحرير رقبة ولا إطعام البتة، تقول صم شهرين متتابعين، هكذا ولا لا؟ وكله دليل واحد، فهذا حكمه وهذا حكمه كله بدليل. أما الأدلة ففي إطار الأدلة لا يجوز تغيير باعتبار افتئات عن الأدلة، لا ما يجوز، وإنما أحوال الناس تختلف فيما كان ينطبق عليه الدليل لا بأس. واحد عندنا في دماج يقول أريد أصلي بنعلي، قل له جزاك الله خيرا، صلي في نعليك، نظف نعليك وصلي فيهما. واحد يقول أنا سأذهب مثلا إلى مسجد من مساجد عوام الناس أبغى أطبق هذه السنة، خلهم لو ضاربوا أضارب، قل له لا لا تفعل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، وكل سنة وفي إطار الدليل.